أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى المقطع الأخير من بحث الركن الثالث الذي يحتاج إلى توضيح أكثر من خلال مسألة الأخوة علاج أعضاء تمثل بهما في أحدهما استصحاب الاعتصام وهو الجاري في الصفة الحكيمة عندما يكون معهم كرًا سابقًا ثم ينقص عن الكبير بمقدار كبير جدًا فيشك في الكبير بأن اعتصامه محفوظًا أم لا ويريد أن يستخدم اعتصام هذا الماء على اتقان واتقان آخر ينفذ به في سبيل الله بعده وهو اتقان الكريم وهو اتقان الجاري في السنة المشروعية ومما يكون معهم كرا معتقان ثم يؤخذ منه مقدارا كثير فيشك في ان اخذ هذا المقدار الكثير هل قبل نقصان هذا الماء الكبير ام لا باعتبار ان وزن الماء ومقدار الماء بالكفه لم يكن معلوما لدينا فنحتمل انه كان سابقا يزيد على الكفه فإذا أخذ هذا المقدار اليسير الآن لا يضر بكثير ونحتمل أنه كان كرا لا فإذا أخذ هذا المقدار الآن من هنا لا تفهم عنه كثير ويراد هذا كثير هذان استصحابان وكلا الاستصحابان يقول في الكريم المعلم يلحظ فيهما الموضوع في اللحاظ العرفي وليس باللحاظ العقلي المثال الأول لم نشك فيه بالكرية مقطع هناك هناك نحوان من الشك أحدهما لا يطير على الآخر هناك نحوان من الشك يتصورها تارة هذا الماء الذي كان كرا بالأمس قطعا ومعتصما قطعا اليوم أخذ منه جزء يسير وقطعنا لأنه نقص عنه. لا أشك في كريته، نقطع لعدم كريته، يعني اليوم ليس حد الكر، ناقص عن الكر مقدار قليل، هذا نقطع لي. وإنما شكنا في حكمه شرعا أن الكر إذا نقص بمقدار يسير هل هذا النقصان يغر باعتصامه شرعا أو لا؟ هذا هو الشبهة الحكمية. ما له معنى آخر؟ الشبهة الحكمية هو حكمية الشكل آخر ما يمكن. الشبهة الحكمية معناها أن الموضوع مشخص، وهو أن هذا الماء بالأمس كان كرا أفرض وزن الكر 300 كيلو، بالأمس كان 300 كيلو، اليوم لا 300 إلا نصف كيلو قطعا، نصف كيلو أخذ منه. لكن هل عجبا، هل أن أخذ نصف كيلو من الكر في الشريعة يغر باعتصامه أو لا يغر؟ هذا هو يعني الحكم الشرعي مشكل. الفقيه في الفقه في باب الكر يشك بنحو الشبهة الحكمية، عندما نقول فقيه في الفقه يشك يعني يشك في الحكم الشرعي لا يشك في الموضوع الفقهي. الموضوع مشخص لديه، وهو أن ماء كان كرا ثم نقص عن الكرية بمقدار يسير، نقص قطعا نقص، يعني أخذ هذا النصف كيلو منه فأصبح أقل من الكر بنصف كيلو. هل أن هذا النقصان اليسير يضر باعتصامه شرعا؟ فإذا لو لاقى اليوم أن جئت وتنجأ ما قليل هذا الوقت نقص شرعا أو لا، هذا هم في حكم الكر شرعا، كما أن الكر لا ينفعل معتصم بملاقاة النجاة لا ينفعل لا يتنجأ، هذا أيضا لا يتنجأ. هذا هو المثال، هذا هو الاستصحاب. فيراد هناك يراد استصحاب الاعتصام، لا يراد استصحاب الكرية، لأن الكرية مقطوعة العدم. في المثال الأول الكرية مقطوعة العدم، يعني أخذ من الكر جزء يسير، نحن لا نشك في أنه هل هو كر أو مو كر، لها هو أنقص من الكر، هذا مجربي قطعا، هو أنقص من الكر بمقدار يسير. لكن شكنا في حكم هذا الناقص عن الكر بمقدار يسير، حكمه شنو شرعا؟ الناقص عن الكر بمقدار يسير ينفعل أو لا ينفعل؟ فنريد أن نستصحب الاعتصام، نقول هذا الذي اليوم هو ناقص عن الكر بمقدار يسير بالأمس كان كرا ومعتقنا اليوم يشك في اعتصامه، فنستصحب اعتصامه. هذا هو الاستصحاب الأول، ما لم بشكل آخر ما ممكن بخير. استصحاب الاعتصام بشبهة. المثال الثاني لا، بالعكس الحكم ليس مشكوكا لدينا، الحكم واضح كبرويا أن الماء البالغ حتى الكور معتصم، والماء الناقص عن الكور ولو بمقدار يسير غير معتصم، هذا كله ندري. شبهتنا ليست حكمية، حكم الكور وحكم الناقص عن الكور واضح عنه، إنما هذا الماء الذي كان بالأمس قطعا كرا اليوم وبعد أن أخذ منه جزء يسير نشك أنه نزل عن الكرية أو لا بعد الكور، وهذا لا يكون إلا بهذا الذي قلناه باعتبار أن وضع الماء غير معلوم عندنا. نحتمل أنه بالأمس كان كرا وزيادة، فاليوم عندما أخذ منه مقدار يسير هذا لا لم يضر بكريته، لأن كان هو شيء فوق الكر، فأخذ المقدار اليسير منه ما نقص عن الكر. نحتمل هذا المعنى، ونحتمل أنه لا بالأمس كان على الحافة، يعني الكر 300 يعطي كل شيء، في اليوم عندما أخذ منه مقدارون إذا نقص عن الكرية، هذا هو احتمال موجود. فلأجل هذا نشك أنه هل لا زال كرا، يعني لا زال 3 كيلو أو أنقص، هذا هو، وهذا لا يقوى شكل آخر.
يوجد نحوان، فيراد هنا استصحاب الكرية. يقول هذا الماء بالأمس كان كرا كان 300 كيلو، اليوم نشك أنه لا زال 300 كيلو أو لا، فنستصحب كونه 300 كيلو، نستصحب كريته. هذا استصحاب جاري في الشهر موضوعية. أقول شكنا ليس في الاعتصام كبرويا، كبرويا ما عندنا شك في الاعتصام. لو كنا ندري أن هذا الماء اليوم وزن شجير لكان حكمهم شنو؟ واضح. لو كنا ندري اليوم وزن شجير الآن، لو كنا ندري وزن 300 كيلو كان نعرفه، وهو لأن الكبرويا الحكم واضح وهو أن 300 كيلو معرفة. ولو كنا ندري الآن أقل من 300 كيلو هم كان حكمه واضح وهو أنه غير معرفة، لأن نحن ندري أن الناقص عن 300 كيلو غير معرفة. فإنما إنما نشك في اعتصامه الآن لأجل الشك في كريته، فيراد استصحاب كريته حتى حكم يصير واضح. لأنه شرعا في الفقه الفقيه، كم مرة نقول الفقيه في الفقه، أكو مسألة في الفقه أن الكر إذا نقص عن الكرية بمقدار يسير هذا النقصان يضر باعتصامه شرعا، حكم شرعي نشوف ما ندري. يعني هل أن الناقص عن الكر بيسير كالكر أو كالخليل؟ المسألة في الفقه، فالشبهة حكمية في الفقه. الفقيه في الفقه يواجه هذه الشبهة، هذا مو شأن المقلد. الفقيه في الفقه يواجه هذه المسألة. أسألكم مولانا أفتونا مأجورين أنه هل الماء الكور موت، الماء القليل ينفع، الماء الذي هو متاخم للكور يعني ينقص عن الكور بمقدار يسير هذا شنو حكم شرعا؟ المنزل. فهذا الماء بالآن كان شنو؟ معتصم لأن كان كور قطعا، اليوم أخذ منه مقدار يسير وسقط عن الكرية قطعا، سقط عن نقص عن الكرية الآن اليوم مو كور معد الماء لكن متاخم للكور. فيشك الفقيه في حكم هذا الماء المتاخم للكرية أنه معتصم كالكور أو هو كالقليل غير معتصم، فيريد أن يستصحب الاعتصام. يقول خو هذا بالآن كان حكم شرعي اعتصام، اليوم أشوف في حكم الشرعي لا، أريد أستصحب الحكم الشرعي. هل استصحاب الحكم استصحاب في الشبهة الحكمية
يبدو واحد القضية كل مشكلة
أنا هذا السؤال اللي كانت أكثر ربع أعطيه محمد فهو إذا أعطيه نقط عنصر من الأبهر ونظرنا من أبهر الصحبتية عبنيها أخذوا من عنده ربع
دخلت في الحكم شرعية.
لا
أقول دخلت في حكم المثالين، احنا إلى الآن وضحنا المثالين إذن فيوجد عندنا مثالان مو مثال واحد، هذا كله كان جواب على كلامكم أنه كل هذا يصير مثل ذلك، لا مو مثل. يوجد إذن نحوان من الشك، فيوجد نحوان من الاستصحاب، فهل يدري هذان الاستصحابان أو لا يدريان؟ فقال فيه رضوان الله عليه أنه في كلا الموردين يجب أن ينظر إلى الموضوع بالنظر العرفي لا بالنظر العقلي، وذلك لأن دليل الاستصحاب دليل وخطاب شرعي موجه إلى العقل، وهذا الخطاب فيه مفاهيم معينة لا تنقض اليقين بالشرع. وكما قلتم بالعين هل يجب أن تؤخذ المفاهيم من العرف؟ قم نأخذ المفاهيم. مفهوم الناقم نأخذه من العرف، مفهوم اليقين مفهوم الشك لا تنقض اليقين بالشك. يا أيها العرف متى ترى رفع اليد عن اليقين السابق نقضا لليقين الشيخ ومتى لا ترى؟ لو كان من الأرض تقول أنا أعرف عنه. إذا كان الموضوع موضوع الاستخار المستخدم إذا كان محفوظا في نظري فهنا أنا أرى أن رفع اليد عن اليقين السابق يكون نقضا لليقين بالشرك فيشمل من قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشرك. وإذا رأيت أنا العرف ملعب وإذا رأيت أنا العرف رأيت أن هذا الموضوع غير محفوظ بنظري هذا غير ما كان سابقا أقول أخذ منه مقدار كبير ففي نظري حتى فضلا عن نظر العرف حتى في نظري هذا الموجود اليوم يختلف عن الموجود الآن فإذا أنا لا أرى أن رفع اليد عن اليقين السابق نقض يعني ينطبق على المفهوم النقض نقض لليقين بالشرك إذا لا يشمل من قوله لا تنقض اليقين يعني لا يشمل هذا ينطبق على كل المثالين على مفهومين فالمقياس في كل المثالين نظر العرف ونظر العرف عندما نقول انه هو المقياس هذا لا يعني انه اذن اخذنا بالتسامح لا اخذنا بنظر العرف في تشخيص مفهوم ومعنى النقض واليقين والشاهد اليس تقولون العرف هو المرجع في تشخيص المفاهيم من العرف دليل أي دليل تريدون أن 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 توضحوا مفاهيمه دليل الكور اعتصامة والكرية أو دليل الاستصحاب دليل ثالث ما أدري أما الدليل الدال على أن الكور معتصم إذا بلغ الناقض الكور أيضا الكرية في المثال الأول لا نشك في بقائها حتى نقول أننا رجعنا إلى العرف في تسامحه في أخر لا العرف هو يقبل أن المثال الأول العرف يقبل أن ما نقص عن الكل هو يدري إنما شكوا في الحكم الشرعي الحكم الشرعي طبعا لا يقبل من العرف شك في الاعتصام فيراد إجراء استصحاب في الاعتصام إذن سيكون نواجه دليل استصحاب يراد إجراء الاستصحاب في الاعتصام فنواجه دليل الاستصحاب دليل الاستصحاب قال لا تنتظر يقين الشيء يؤخذ منه مفهوم النقض من العرف العرف يقول انما يصدق النقض عندي فيما اذا كان الموضوع محفوظا في النظر ومن الواضح انه في المثال الاول اذا رفع اليد عن بعد اخذ مقدار اليقين اذا رفع اليد عن اليقين السابق بالاعتصام يكون قد نقض اليقين بالشرك فيزول في المثال الثاني ايضا الكرية ليست كمفهوم ليست محل شك العرف يعلم ان الكر مقدار اشكال كر مقداره 300 هذا لا نشك فيه انما هذا الموضوع الخارجي هذا الماء المشخص هذا وضع غير معلوم وزن شجد كان بالآن واليوم بعد أن أخذ منه نسكال وشجد وزنه هذا الماء لأنه أما أصل أن الكور شجد هذا معلوم لدى الكور خلاص ما يكتب مثلا فليس الشك هناك في المفهوم فأيضا هناك نواجه دليلا واحدا وهو دليل الاستصحاب دليل الاستصحاب أيضا يؤخذ مفهوم النقل فيه من العرف إذن لا إشكال بعد ما تشي سننتقل إلى تحت الركن الرابع قلنا عبارة عن وجود أثر عملي أو أثر شرعي يترتب على الاستصحاب قلنا هذا الركن له الصياغات كلام. الصياغة الأولى كانت عبارة عن أن يكون الاستصحاب له أثر عمليا حتى ولو لم يكن المستصحب ذا أثر عملي، لكن الاستصحاب نفسه كان له أثر عملي فلا يكفي في صحة جريانه ويكفي. ونسمى ذلك باستصحاب نزول المطار فيما إذا كان القطع بنزول المطار موضوعا بحكم شرعي، فهنا استصحاب نزول المطار نفس الاستصحاب له أثر، وإن كان المستصحب ما له أثر، المستصحب وهو نزول المطار ما له أثر، لأن الحكم الشرعي لم يكن مترتبا على نزول المطار، وإنما كان مترتبا على قطع الإنسان بنزول المطار. فنحن باستصحابنا لنزول المطار المستصحب هنا ليس لا حكم شرعي لا 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 موضوع لحكم شرعي. رغم ذلك نفس استصحاب نزول المطار له أثر، أثره أن الاستصحاب علم تعبدي يقوم مقام قطع نزول المطار. فكما أن القطع بنزول المطار يترتب عليه وجوب التصدق، استصحاب نزول المطار هم مثل القطع بنزول المطار يترتب عليه وجوب التصدق، وعلى المقدار يكفي في جريانه. إذن الاستصحاب ما صار لغو، يعني جريانه هنا لم يصبح لغوا، التعبد والاستصحاب هنا لم يصبح لغوا وبلا أثر، وإنما أثره أنه بجريان هذا الاستصحاب وجب التصدق أو وجب الاطلاع عليه. الصيغة الثانية للركن الرابع عبارة عن أن نحدد شيئا ما دائرة نغير، وهو أن نقول أنه يشترط في صحة جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، أو إذا لا هذا ولا ذاك على الأقل يكون صالحا للتنجيل والتعذير بوجه من الوجوه. أن يكون حكما شرعيا قبوا، كما إذا استصحبنا وجودا مثلا وجود صلاة الجمعة، أو استصحبنا حرمة الشيء حرمة العصير عن النبي مثلا بعد الغلوان مثلا، أو مثلا حرمة مقاربة الخائف بعد انقطاع الدم وخلاله، أو استصحبنا نجاسة الماء المتغير بعد الغوات تغيره، وهكذا آلاف الأمثلة من استصحابات الحب وجود حرمة إحباط كراهة ملكية زوجية حكم تكليفي حكم وضعي ما يفرق كلها حكم شرعي. هذا شيء هذا متوقف فيه لأن المستصحب حكم شرعي، أو لا إذا لم يكن المستصحب حكما شرعيا فليكن موضوعا لحكم شرعي. هم له الأمثلة مستصحب حياته جيدة لكي نرتب على حياته بقاء نسيته بأمواله بقاء زوجته زوجة له إلى آخره، استصحاب حياة الحياة زيد مو حكم شرعي إنما موضوع، أو نستصحب عدالة شخص لكي نصلي فرضا أو نقبل شهادته في المحكمة، أو نستصحب صدق شخص إذا كان صادقا فاسقا لكي يرد شهادته في المحكمة، ولا أقل استصحاب اجتهاد شخص، استصحاب أعلمية شخص، استصحاب آلاف الأمثلة من استصحابات الموجودة. هذا من قواعد أن هذا الشرط متوفر. أو إذا لم يكن المستصحب لا حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، وإنما كان المستصحب عبارة عن افرضوا عدم الحكم الشرعي او عدم نستصحب عدم وجود شيء ما لم يكن سابقا واجبا الآن نصف في الوضوء فنستصحب عدم الوضوء. عدم الوضوء هذا ليس حكم شرعي، الوضوء حكم شرعي، عدمه طبعا عدم حكم شرعي أو عدم الحرمة، عدم الوضوء هذا ليس حكم شرعي ولا موضوع لحكم، لكن بالأخرى صالح للتعذير. عدم الحكم يعذرني ما معذور ما عليه شيء مطلق العمل صالح للتعذير فيك هذا المقدار يك. أو أفرض كان المستصحب دخيلا في متعلق الحكم من قبيل الطهارة مثلاً، الطهارة دخيلة في متعلق الوضوء، وضوء الصلاة، الوضوء حكم متعلق بالصلاة، والطهارة قيد بالصلاة، طهارة البدن، طهارة اللباس، الطهارة من الحدث، الطهارة من الخبث، هذه كلها قيود في ماذا؟ في متعلق الوضوء، يعني قيود في الصلاة. قيود للواجب، والواجب هو متعلق الوضوء، متعلق الوضوء لا هو حكم شرعي ولا هو شنو موضوع لحكم شرعي. الصلاة هي لا حكم شرعي ولا شنو موضوع لحكم شرعي، الصلاة متعلقة لحكم شرعي، ونحن نميز بين المتعلق وبين الموضوع. فالصلاة ليست موضوعا لحكم ولا هي، لكن استصحاب هذا القيد الذي هو قيد من قيود الصلاة، استصحاب الطهارة أو عدم الطهارة، هذا صالح للتنزيل أو للتعذير. إذا استصحبت طهارة ثوبي أو طهارة بدني وصليت، هنا المستصحاب قابل للتعذير، فإنني باستصحابي لطهارة ثوبي أكون شنو؟ أكون معذورا، يعني صلاتي صحيحة وما مجهية ولا يجب علي إعادتها. وحتى لو كان في الواقع ثوبي نجس أو بدني نجس فأنا معذور. فالمستصحاب رغم أنه ليس حكما شرعيا ولا هو شنو؟ موضوع لحكم شرعي، لكنه صالح للتعذير. أو إذا استصحبت نجاسة الثوب، عدم طهارة ثوبي، فصالح للتنجيم، المستصحب صالح للتنجيم. فالمهم أنه هذه الصياغة الثانية شوية ضيقت الدائرة، فبينما كانت الصياغة الأولى تقول لا يلزم أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا أو صالحا للتنجيم أو صالحا للتعذير، بل يكفي أن يكون لنفس الاستصحاب أثرون كما مثلنا في مثال نزول المطر. هذه الصياغة لا تقول لا يكفي، ذاك لا يكفي أن يكون لنفس الاستصحاب أثرون يخرجه عن اللغو، هذا لا يكفي. أكثر من هذا، يشترط في صفحة جريان الاستصحاب مو بس هذا أن لا يكون الاستصحاب لغوا، بل زيادة على ذلك أن يكون المستصحب نفسه أيضا أحد هذه الأشكال، إما حكما أو موضوعا أو صالحا للتنجيد أو صالحا للتعذير. فبناء على هذه الصياغة لا يجري استصحاب نزول المطر في المثال الثاني، حتى لو أخذ الشارح القطع بنزول المطر تمام الموضوع لحكم شرعي كوجوب التصدق أو وجوب الصلاة، وقال إذا قطعت بنزول المطر فتصدق، ها؟ بناء على هذه الصياغة الثانية إذا شككنا أن المطر بعد ينزل أو سقط أو انقطع، قبل ساعة كان ينزل المطر الآن نشوف، بناء على هذه الصياغة لا يمكننا أن نستصحب نزول المطر، بينما على الصياغة الأولى كان بإمكاننا أن يعني استصحاب نزول المطر كان صحيح، لأنه كان الاستصحاب نفسه يقوم حينئذ مقام القطع الموضوعي، فيترتب على نفس الاستصحاب كان يترتب وجوب التصدق. أما هنا لا،
لأن هذه الصياغة تشترط في صحة الاستصحاب أن يكون المستصحب نفسه حكما أو موضوعا أو صالحا للتنزيل أو صالحا للتعديل، والمستصحب نفسه عبارة عن نزول المطر. نريد أن نستصحب نزول المطر، ونزول المطر لا هو حكم ولا هو موضوع لحكم ولا هو صالح للتنزيل ولا هو صالح للتنزيل. إذن طبقا لهذه الصياغة شرط صحة الاستصحاب مكتوب. وكيف يجري استصحاب نزول المطر؟ ميت. رغم أنه نفس الاستصحاب له أثر، وهو أنه نحن قائلون بالعلمية والطريقية في الاستصحاب، وأنه أمارة في كل خوي، فإذا جرى الاستصحاب في موردين أصبح المكلف عالما علما تعبديا، فيقوم هذا العلم التعبدي مقابل العلم الموضوعي. لكن صاحب السياق يقول هذا المقدار لا يكفي لجريان الاستصحاب، لأن المستصحب نفسه لم يكن لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي ولا صالح للتنزيل ولا صالح. يعني بوجه آخر غير هذين الوجهين، ولا الحكم هو 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 قابل للتنزيل، موضوع الحكم أيضا صالح للتنزيل والحكم عليه أو لتعديل عليه. عندما نعطف الحط العام على الطرف، عندما نعطف هذا أو صالحا يعني بغير هذين النحوين، كما مثلنا بأن يكون المستصحب عدم الحكم أو أن يكون المستصحب متعلق الحكم، متعلق لا هو موضوع لا هو بس صالح للتنزيل أو صالح. ما عطف العام على الطرف في مقابل السيارة الثالثة اللي تجي اللي تضيق بعد الحكم، هذا الأخير توقع تقتصر على الأول، يعني يكون المستصحب لو حكم لو موضوع بعد ذاك علينا. طيب إذن هذا بناء على هذه الصياغة الاستصحاب الذي كان يجري طبقا للصياغة الأولى في ذات المثال لا يجري. طيب هذه الصيغة ما هو مدركها؟ يعني دليلها الصيغة الأولى قد عرفنا دليلها بالأمس، الصيغة الثانية مدركها في دليلها، يعني من قال لكم أنه يشترط في صحة الاستصحاب أن يكون المستصحب نفسه حكما أو موضوعا أو صالحا للتنزيل؟ يقول صاحب هذا المسجد أن دليلنا نفس دليل الاستصحاب، فإن دليل الاستصحاب ورد فيه نهي عن نقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك. هذا النهي ظاهره أنه نهي تكليفي، فكل نواهي المولى، كل نهي يصدر من المولى ظاهره الأولي أنه نهي مولوي، نهي مو إرشاد. حمل النهي على أنه إرشاد وإخبار عن شيئين هذا خلاف الظاهر، يحتاج إلى قرينة. نعم قد نحمل بعض النواهي على الإرشادية لكن لوجود قرينة، أما لو قلنا نحن والظاهر الأولي للنهي فظاهره نهي مولوي، فهناها ظاهر قوله لا تنتظر يقين بالشيء ظاهره أنه نهي مولوي عن نقض اليقين بالشيء. طيب هذا بالنسبة للنهي. نجي إلى النقض المنهي عنه وهو النقض. ما المقصود بالنقض نقض اليقين بالشيء؟ هل المقصود النقض الحقيقي لليقين بالشيء؟ هذا قول قطعا ليس هو المقصود، لأن النقض الحقيقي طائر متحققا، الإنسان الذي كان سابقا على يقين بشيء ثم الآن يشك، هذا نفس شكه الآن هو يسمه نقض، يعني انتقض يقينه السابق، خرب يقينه خرب. فالمولى يجي ينهى يقول لا تخرب، خرب هو يقين خرب، ينهى عن أنه لا تخرب، هذا ما له معنى. فإذا النهي هنا عن الناقض ليس نهيا عن النقض الحقيقي، لأن النقض الحقيقي كائن لا محل، كائن لا معنى لأن ينهي المولى عنه حاصل. نبدو مجيء الشك هو انتقاض للسكينة، بعد في ضلبة ما توقي تتجذب. فإذا ليس المقصود بالناقض النقض الحقيقي تكويني، وإنما المقصود النقض العملي. لا تنقض اليقين يعني ابقى اعمل على صدق اليقين السابق عملا لتنقض يقينك، لا تكوينا لتنقض، لا تكوينا انتقض يقينك ما يخالف، لكن عملا انت كان يكون جريك العملي على صدق اليقينك، يعني اعمل على ضبط يقينك السابق. طيب، فإذا كان النهي نهيا عن النقض العملي لليقين، أن النقض العملي لليقين يستبطن ويستلزم ماذا؟ يستلزم أنه إذن لليقين اقتضاء عملي معين، فالمولى يطلب مني أن امشي على ذاك الاقتضاء، ولا ما له معنى المولى يقول ابقى اعمل على يقينك السابق اذا لم يكن لليقين السابق اقتضاء عملي معين، يعني لو لم يكن اليقين السابق يتطلب مني عملا معينا وسلوكا معينا، اي معنى لقول الامام انه ابقى اعمل على يقينك؟ ما له معنى. تشوفوا يعني تسلسلنا، النهي ليس إرشادا بل هو نهي مولوي، والمنهي عنه ليس هو النقض الحقيقي بل هو النقض العملي، والنقض العملي يستدعي أن يكون لليقين اقتضاء عملي معين. خب، اليقين متى يكون له اقتضاء عملي معين؟ يعني عفوا نغير السؤال، اليقين بأي صفة يكون له اقتضاء عملي معين؟ يعني لماذا اليقين بالشيء يتطلب من الإنسان سلوكا معينا؟ أنا عندما أفرض يحصل لي يقين بأن خلف الباب أسد يفترسني لو فرض، هذا يقيني هنا يتطلب مني عملا معينا وسلوكا معينا، وهو أنا أتخذ التدابير اللازمة لصيانة نفسي. طب اليقين هنا بوصفه صفة نفسانية تطلب مني عملا معينا، أو بوصفه كاشفا عن متعلقه؟ من الواضح أنه بوصفه كاشفا عن متعلقه تطلب مني سلوكا، يعني باعتبار أن يقيني بوجود الأسد أراني على أسد، يعني كشف لي عن وجود الأسد، كشف لي عن متعلقين، أوضح لي وأراني إلى وجود الأسد، أراني وجود الأسد، فبوصفه كاشفا عن متعلقين كان له هذا الاقتضاء العملي المعين. أنا أتخذ تدابير، وإلا لو لم يكن اليقين كاشفا عن وجود الأسد لما كان له اقتضاء عملي معين، ولو كان هو صفة نفسانية موجودة في الناس. اليقين بما هو صفة نفسانية يعني بما هو عبارة عن نوع من الثبات والطمأنينة والجزم والبدء النفساني، ها بهذا الوصف اليقين ما يقتضي عمل معين، وإنما بوصفه كاشف ومرآة لمتعلقه. بهذا الوصف يكون اليقين ذا اقتضاء عمليا. خب، اذا فالنهي في أدلة الاستصحاب عن نقض اليقين بالشك نهي عن النقض العملي لليقين بالشك، والنقض العملي لليقين بالشك لا يكون الا باعتبار ان اليقين كاشف عن متعلقه وبوصفه كاشفا عن متعلقه يتطلب سلوكا معينا من الإنسان. فالشارع في روايات زراره ينهى المكلف عن أن يترك هذا السلوك المعين وينقض اليقين الثابت عملا، ينهى ويقول اتبع ذات السلوك المعين الذي كان يتطلبه منك يقينك الثابت بوصفه كان كاشفا لك عن متعلقه. هنا وصلنا إلى الجميل. إذن لا بد أن يكون متعلق اليقين حكما شرعيا أو موضوعا كحكم شرعي أو صالحا على الأقل بالتنجيل أو للتعذيب وجه من الوجوه، حتى يكون شنو اليقين بوصفه كاشفا عن هذا المتعلق له اقتضاء عملي معين، حتى يصدق النقض عملي، حتى تنطبق أدلة. هذا هو دليل هذه السيارة. إذن فإذا كان المستصحب مثلا حكما شرعيا، طب أنا عندما أتيقن بوجوب صلاة الجمعة في عصر حضور المعصوم، طب هذا اليقين له اقتضاء عملي معين وهو أن أصلي صلاة الجمعة. اليقين بوجوب شيء له اقتضاء عملي وهو أن أقوم وأصلي صلاة الجمعة. واقتضاءه العملي هذا إنما كان بسبب كون هذا اليقين كاشفا عن متعلق يعني عن وجود صلاة الجمعة. اقتضاء أني كنت أرى وجود صلاة الجمعة من خلال اليقين، إذن كنت أقوم وأصلي صلاة الجمعة. فالآن عندما شكت في وجود صلاة الجمعة في عصر الغيبة، الآن النقض العملي لذلك اليقين هو أن لا أصلي، يعني لا أرتب ذاك السلوك المعين وذاك الاقتضاء المعين الذي كان يقتضيه اليقين. فالإمام ينهى ويقول لا تنقض اليقين واتبع يقينك فيجب. هذا فيما إذا كان المستصحب حكم. كذلك لو كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي، اليقين بعدالة زيد أو اليقين بحياة زيد أو اليقين باجتهاد زيد أو بفسق زيد أو ما إلى ذلك، إنما كان له اقتضاء عملي معين بوصفه كاشفا عن متعلقه باعتبار أنني كنت أرى عدالة زيد من خلال يقيني لعدالة زيد، يعني اليقين كان يكشف لي عن عدالة زيد فكنت أرى عدالته، فلذا بهذا الوقت اليقين كان له اقتضاء عملي معين وهو أن أصل بخلقه أو أقبل شهادته أو أقلبه، فكان لليقين اقتضاء عملي معين فكان يصدق عنوان النقض العملي. فأدلة الاستصحاب تنطبق وتقول لا اليقين نقضا عمليا، يعني ابقى على اقتضائه العملي هذا هم رأي. وإذا لم يكن المستصحب لا حكما ولا موضوعا لحكم لكن كان لوجه من الوجوه بشكل من الإشكال نحو من الإنحاء كان قابلا للتنجيد أو للتعذير أيضا هم مثبت. فلو كان المستصحب مثلا عدم الحكم أيضا، أنا باعتباري كنت سابقا على يقين بعدم الوجوه فيقيني كان يكشف لي عن عدم الوجوب، وعدم الوجوب بوصف اليقين بوصفه كاشفا عن عدم الوجوب كان له اقتضاء عمل معين وهو أن أقضى راحتي وأكون مطلقا عن عملي مشرح ما مقيد، فكان له اقتضاء عمل معين. فالإمام في دليل الاستصحاب يقول ابقى على ذلك الاقتضاء لا تنقض اليقين، ينهى عن النقض العملي هم يصدق دليل الاستصحاب ينتظر. كذلك لو كان المستصحب مثلا متعلق قيدا من قيود متعلق أيضا ثوبي أو غسلت بدني، هذا اليقين كان يكشف لي عن طهارة قيدي وبوصفه كاشفا عن الطهارة كان له اقتضاء عملي معين وهو أنه أصلي في هذا الثوب، أصلي مع هذا البدن وأكتفي بصلاته، كان له اقتضاء عملي. الآن عندما أشوف في طهارة ثوبي دليل الاتصال يقول افهم على ذات الاقتضاء العملي، لا تنقض يقينك السابق نقضا عملي، هم ينطبق دليل. ففي كل هذه الموارد الصيغة تنقض، اما لو لم يكن لا هذا ولا ذاك ولا ذاك ولا ذاك، كمثال نزول المطار، نزول المطار اليقين بغض النظر عن اخذ المولى اليقين بنزول المطار موضوعا محسن، نفسه اليقين بنزول المطار كان له اقتضاء عملي معين؟ لم يكن له اقتضاء عملي معين، يعني نعم كان يكشف لي عن نزول المطار، كل يقين من يكشف عن متعلقه، اليقين من نزول المطر أيضا يكشف عن نزول المطر، لكن اليقين هنا بوصفه كاشفا عن نزول المطر، ماذا كان اقتضاءه العملي؟ لأنه لم يكن هناك سلوك معين يتطلبه هذا اليقين. طيب جاء الشارع وقال إذا قطعت بنزول المطار فتصدق، فأخذ اليقين بنزول المطار تمام الموضوع لوجوب التصدق. هنا أنا لو قبل ساعة كنت على يقين بنزول المطار والآن أشوف، إذا تركت التصدق أو تركت الصلاة أكون قد نقضت يقيني بالشيء؟ لا، لم أكن نقضت يقيني بالشيء، لأن يقيني بنزول المطار لم يكن يتطلب مني بوصفه كاشفا عن نزول المطار، لم يكن يتطلب مني سلوكا معين. لو لم يكن الشارع قد أخذ اليقين بنزول المطار موضوعا، لو لم يكن الشارع قد أخذ اليقين بنزول المطار موضوعا لحكم شرعي، نفس اليقين بنزول المطار بوصفه كاشفا عن نزول المطار لم يكن له اقتضاء معين. ما هي اقتضاء معين؟ مو مثل اليقين بعدالة زيد، اليقين بعدالة زيد بوصفه كاشفا عن عدالة زيد له اقتضاء عملي، لأن هناك أثرا شرعيا مترتبا على عدالة زيد. أما هنا شنو الأثر الشرعي المترتب على نزول المطر؟ الأثر المترتب على القطع بنزول المطر مو على نزول المطر، المولى أخذ القطع بنزول المطر موضوعا لحكم، لم يأخذ نزول المطر موضوعا، لم يقل إذا نزل المطر تصدق، لو كان هالشكل كان يصبح نزول المطر مثل حياة زيد مثل عدالة زيد مثل فسكر، كان موضوع لحكم شرعي وكان يجب الاستصحاب فيه بلا أشكال. المفروض أن نزول المطر ليس موضوعا لحكم شرعي أبدا، وإنما القطع به أخذ موضوعا لحكم شرعي. فإذا شككت في نزول المطر بعد أن كنت على يقين به قبل ساعة، الآن شككت، طيب هنا إذا لم أتصدق على الفقير أو إذا لم أصلي مثلا، أي حكم يفترض أنه كان مترتب على القطع بنزول المطر؟ إذا تركت التصدق، تركي للتصدق هنا ليس نقضا لليقين بوصفه كاشفا عن متعلقه، يعني ليس نقضا عمليا لليقين بنزول المطر، وإنما هو نقض وترك للدليل الدال على أنه إذا قطعت بنزول المطر فتصدق. هذا حرب مع ذات الكريم، مو حرب مع اليقين، ليس نقضا لليقين بنزول المطار بالشرع، لأنه نفس اليقين بنزول المطار بوصفه كاشفا عن نزول المطار لم يكن ذا أثر، لم يكن له اقتضاء عمل معين بنفسه. لو لم يكن الشارع قد أخذ اليقين بنزول المطار تمام الموضوع للحكم الشرعي، لو لم يكن نفس اليقين بنزول المطار لم يكن له اقتضاء عمل معين، ولو هو كاشف عن نزول المطار يريد نزول المطار لكن بوصفه كاشفا عن نزول المطر لم يكن له اقتضاء عملي معين، ولا ثم ماذا؟ ولا رأيت نزول المطر من خلال قطعه، شنو؟ شي ترتب؟ ما يترتب شيء، لأن المفروض أن نزول المطر ليس له أثر شرعي، فاليقين بنزول المطر يريني نزول المطر، لكن بالرغم من أنه يريني نزول المطر ليس لهذا اليقين صدى عملي معين. إذن النقض العملي ما يصدق، لا تنقض اليقين بالشك، نقضا عمليا ما يصدق هنا. النقض العملي لليقين بالشك إنما يصدق فيما إذا كان لليقين اقتضاء عملي معين بوصفه كاشفا عن متعلق. هنا اليقين بنزول المطر ليس له اقتضاء وجوب الصلاة بوصفه كاشفا عن نزول المطر، وإنما كان له اقتضاء لوجوب التصدق أو وجوب الصلاة بوصفه أخذ موضوعا من قبل الشارع في هذا اللحظة. أي شيء آخر كان يأخذه الشارع موضوعا لوجوب التصدق كان له هذا. إذا ما كان جائز فيه هم إنسان في نفس المجال، لكن جاء
هون جاء مثلاً موجود
المطر. أخذ القطع بنزول المطر موضوع الوجود في السبب، مو أخذ نزول المطر في عدالة جائز، لم يأخذ القطع بعدالة جائز موضوع. خلي خلف العادل قال أو قلب العادل، يعني نفس العدالة أخذت موضوعا فيكون القطع بها قطعا طريقيا مو قطع موضوعي. أما هنا القطع بنزول المطر قطع موضوعي، نفس نزول المطر مو موضوع لحكم الشرع أبدا، ولا جزء الموضوع ولا جزء الموضوع في قابل أن تمام الموضوع للحكم الشرعي عبارة عن القطع. يعني نزول المطر يعني المتعلق متعلق القطع ما إلى أي أثر، حتى مو جزء الموضوع. لو كان جزء الموضوع هم كان يجي الاستصحاب فيه، لأن الاستصحاب يجي هم في الموضوع هم في جزء الموضوع إن شاء الله، كما سوف يأتي استصحاب في أجزاء الموضوعات المرتبة عندنا العنوان كيف نلحق. لا، تمام الموضوع لوجود التصدق هو القطع بنزول المطر، مو انه موضوع الحكم الشرعي عباره عن شيئين هم القاط وهم نزول المطر مجموعهما موضوع لوجوب التصدق. لا، تمام الموضوع لوجوب التصدق القاط، اما نفس نزول المطر نفس المتعلق لا اثر له ابدا، لا بنحو التماميه ولا بنحو التسليم. طيب حينئذ لا يجي الاستصحاب لانه لا ينطبق عليه هذا. الثانية أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب قابلا للتنجيل والتعديل، ولا يكفي مجرد ترتب الأثر على نفس التعبد الاستصحابي مثل استصحاب نزول المطر، وإنما نفس المستصحب هم يجب أن يكون قابل للتنجيل والتعديل. خب كيف يكون المستصحب قابل للتنجيز والتعديل؟ هذا إلى أنحاء مختلفة، ولا فرق في هذه الأنحاء، لا فرق في قابلية المستصحب للمنجزية والمعذرية، بين أن تكون هذه القابلية باعتباره يعني باعتبار أن المستصحب نفس حكم شرعي إذن فقابل للتنجيز، أو باعتباره المستصحب عدم حكم شرعي هم قابل للتعديل، أو باعتباره موضوعا لحكم شرعي بالعدالة والفسق وكذا هم قابل لتنفيذ الحكم أو للتعديل، أو باعتباره المستصحب دخيلا في متعلق الحكم للطهارة كما قلنا طهارة البدن طهارة اللباس كل على كل مثال للأخير كالاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب طهارة شرط الصلاة، فاستصحاب طهارة البدن استصحاب الوضوء استصحاب كلمة على غسل استصحاب التيمم استصحاب طهارة بدنك من الخبث لباسك من الخبث، كل هذه استصحابات جارية لتنقيح شرط الواجب، يعني شرط إما لتنقيح شرط الواجب إثباتا مثل استصحاب الطهارة، أو لتنقيح شرط الواجب نفيا مثل استصحاب عدم طهارة، عدم طهارة استصحاب عدم الوضوء يعني حدث هذا هم ينكح شرط الواجب بس ينكحه نفيا، يعني ينفي شرط الكلام، ينفي شرط الكلام هذا. فكل هذه الاستظهارات لأنه في كلها المستظهر أمر قابل للتنديد أو للتنديد. ومدرك هذه الصيغة الثانية التي هي أضيق من الصيغة السابقة، مدركه مدركها استظهار ذلك من نفس دليل الاستظهار. كيف نستظهر ذلك من نفس دليل الاستظهار؟ لأن مفاده، يعني مفاد دليل الاستظهار، النهي عن نقض اليقين للشك. والنقض هنا ليس هو النقض الحقيقي، هذا ليس هو المراد. لماذا ليس هو المراد؟ لأنه يعني النقض الحقيقي واقع لا محالة، يعني اليقين شئت أم أبيت اليقين لا عن نفسي تكوينا. فالشيء اللي هو واقع لا محالة كيف ينهى عنه شيء؟ ولا معنى للنهي عنه، نهي عن شيء واقع في ظرف وقوعه لا معنى. وإنما النقض المراد منه هنا هو النقض العملي، يعني أن لا يعمل الإنسان على تطبيق يقينه سابق. وفرض النقض العملي لليقين هو فرض أن اليقين بحسب طبعه له اقتضاء عملي حتى يكون في مقابل لأن ينقض عملا. والاقتضاء العملي لليقين إنما يكون لا بحال كون صفة نفسانية بس جزم، هذا ما يتطلب من الإنسان سلوك معين، وإنما بلحاظ كاشفيته. كاشفيته عن ماذا؟ عن المعلقة. فإذا لابد أن يكون متعلقه شيئا قابلا لأن يكون له اقتضاء عملي معين، يعني يتطلب من الإنسان عمل وسلوك معين، وهذا إما أن يكون حكم أو موضوع لحكم أو صالح للتنديد أو صالح. وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلقا بما هو صالح للتنجيز والتعذيب لكي يشمله إطلاق دليل الاستظهار. اليوم قليل قرأنا بس صوت أنا تعبت في معجزة.